أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا المصنف جوابا على شبهة الآكل والمأكول ذكر أنه يكفينا أن نفترض أن هناك أجزاء أصلية في بدن كل إنسان، وهذه الأجزاء الأصلية هي التي تبقى وهي التي يتم إعادتها وإنشاء أجزاء فرعية، ونشوء هذه الأجزاء الفرعية بعد الأجزاء الأصلية لا يغير هوية الإنسان، لأن الإنسان تتبدل على جسده أجزاء فرعية كتبدل الخلايا وغير ذلك، ولكن هناك أجزاء أصلية، وهذه الأجزاء الأصلية هي الإنسان. بعد ذلك ينتقل إلى بعض شبهات التي نقلها عن الفلاسفة في ثبوت مادية المعد. طبعا هو جوابه جواب واحد على هذه الإشكالات التي طرحوها، هي أنها استبعادات، بمعنى أن هذه الإشكالات لا ترقى أن تكون إشكالات برهانية، يعني لا تثبت الامتناع، استبعادات، ولكن يمكن التخلص منها بأنها أصلا ليست برهانية. قال: وعدم انخراق الأفلاك وحصول الجنة فوقها ودوام الحياة مع الاحتراق وتولد البدن من غير التوالد وتناهي القوى الجسمانية، هذه كلها استبعادات. أقول: احتج الأوائل على امتناع المعاد الجسماني بوجوه، أحدها أن السمع يعني النقل قد دل على انتثار الكواكب وانخراق الأفلاك وذلك محال، فلا بد من تأويل النقل، مو أنهم يردون النقل، تأويل. طبعا من القواعد الفلسفية الموجودة عندهم فلاسفة خاصة المشاء، قالوا بأن عالم الطبيعة ينقسم إلى قسمين: ما دون فلك القمر وما فوق فلك القمر. ما دون فلك القمر يسمونه عالم العنصريات، هذه العالم الذي بين أيدينا. ما فوق فلك القمر من الأفلاك التسعة يسمونها عالم الأفلاك. وقالوا بأن عالم الأفلاك بحثوا لديهم أبحاث طبيعية، ولكن كلها الآن ضمنية وليست يعني ليست ذات قيمة، لأنها كانت قائمة على بعض الأمور الفلكية التي ثبت بطلانها. قالوا بأن عالم الأفلاك لا يقبل الخرق والالتئام، قالوا أنه يتألف من عناصر غير عناصر هذا العالم. عناصر هذا العالم أربعة: الماء والتراب والهواء والنار. قالوا يوجد عنصر خامس تتألف منه الأفلاك، ورفضوا الخرق والالتئام في الأفلاك. طبعا أنا قلت هذا ثبت بطلانه يعني، ولكن هكذا كانوا يقولون. وقالوا بأنه انتثار الأفلاك أو الكواكب كما ذكرت الآيات القرآنية يدل على أن الفلك أو عالم الأفلاك ما فوق فلك القمر قابل للخرق والالتئام، وهذا ثبتت استحالته. المصنف هنا يشير إلى هذا المبنى، أنه بعد أن ثبتت استحالة الخرق والالتئام على الأفلاك فلا بد من تأويل كل الروايات والآيات التي تدل على الخرق والالتئام، كما تؤول أي آية إذا دلت على امتناع. هذا هو الأمر الأول. الثاني الذي قاله الفلاسفة أن حصول الجنة فوق الأفلاك كما ذهب إليه المسلمون يقتضي عدم الكرية أو الكروية. قالوا أنتم: نحن قلنا أن عالم العالم كروي الشكل لأنه أبسط الأشكال كما تقدم سابقا. إن كنتم تقولون بأن الجنة فوق العالم، هذا يقتضي أن يكون العالم الجسماني على كرويته هناك أمر فوقه، هذا خلاف كون الشكل النهائي للعالم كرة. طبعا صحيح، يعني إشكال علامة الحلي يعني كما سيأتي صحيح، ولكن يوجد كلمة أنه كما ذهب إليه المسلمون. المسلمون ذهبوا يعني أن حصول الجنة فوق الأفلاك، يعني المسلمون أجمعوا على أن الجنة فوق الأفلاك، يعني نسبة هذا الأمر إلى عموم المسلمين فيه ما فيه، أنه قد يقول أنه حتى الذين قالوا بالجنة المادية قالوا بعالم آخر، أو قالوا في هذا العالم مكان لا نعرفه، أو يتبدل نفس هذا العالم إلى جنة ونار. قد يقال أنه يوجد أقوال كثيرة، لكن كما ذهب إليه المسلمون أن الجنة فوق الأفلاك فيه ما فيه. طبعا اللهم إلا أن يقال بأن الادعاء العلامة الحلي على هذا الأمر راجع إلى حديث المعراج بتفسير أن معراج رسول الله كان فوق الأفلاك ووصوله إلى الجنة فوق الأفلاك، يعني بيصير بالملازمة يعني. الثالث الذي ذكره الفلاسفة أن بقاء الحياة مع دوام الاحتراق في النار محال، أنه إذا تصورنا وجود شخص مخلد في النار مثلا، هو حي ولكن دائم الاحتراق، لأن الاحتراق حقيقته تفرقة الأجزاء والإماتة، وهذا الألم أصلا. الألم لماذا يتألم؟ لأن الواحد يدرك ما هو ينافر حياته، فدائم يعني وجود أمر ينافر الحياة وينافي الملائم لنا، ما هو خلاف الملائم بشكل دائمي أبدي، قل هذا مستحيل. طبعا جواب الذي سيذكره العلامة خوف، فليكن جسد بعد جسد بعد جسد، يعني يبدل الجلود جلودا أخرى كما ورد في الآيات. الرابع أن تولد الأشخاص وقت الإعادة من غير توالد الأبوين باطل. يقول أنتم عندما تقولون تعاد الأموات، تقولون أنه ينشأ جسد إنساني من هذه الأجزاء الأصلية. نقول هذا توليد من غير أبوين مستحيل. يقول العلامة أنا لا أعرف يعني إذا كان فلاسفة يقولون هذا الأمر مستبعد يعني، ولكن العلامة جواب واضح أن التوالد من غير أبوين مقدور عليه لأنه ممكن انتهى، يعني ليس محصورا بأن يكون التوالد من أبوين كما في عيسى وكما في آدم عليه السلام. الخامس أن القوى إشكال الخامس أن القوى الجسمانية متناهية، والقول بدوام نعيم أهل الجنة قول بعدم التناهي. هذا من القواعد صح، القواعد الفلسفية هو قالوا أن الجسم لا يؤثر أثرا لا متناهيا، لابد أن الجسم أي جسم هذا إذا أراد أن يؤثر أثرا لابد أن يكون أثره متناه، أما الأثر من الصادر من العلة الجسمانية غير المتناهي قالوا مستحيل. قال إذا كان الأمر كذلك فكيف يوجد أمور في الجنة تؤثر أثارا لا متناهية وهي مادية، لابد أن نذهب إلى أنها غير مادية. هذا ما ذكروا. والجواب عن الكل واحد، وهو أن هذه استبعادات، طبعا مو كلها استبعادات، يعني قضية الدليل الأخير أن القوى الجسمانية متناهية هذا مو استبعاد، هذا قام عليه البرهان. نعم بعض الأمور الأخرى مثل التولد من غير أبوين هذا نعم استبعاد، بعض الأمور الأخرى مثل بقاء الحياة مع دوام الاحتراق هذا مو استبعاد، لأنك أنت أيها العلامة تجيب بأنه يأتي جسد آخر وجلد آخر إلى غير ذلك. أما الأفلاك فلأنها حادثة على ما تقرر، على ما تقرر أولا سابقا يعني، فيمكن انخراقها كما يمكن عدمها. هنا الحق مع المتكلمين صراحة يعني، وأن الفلاسفة في قضية عدم الخرق والالتئام على الأفلاك هذا ثبت بطلانه. العلامة الحلي يقول نحن الأفلاك عندنا مثل هذا العالم، إذا كان هذا العالم يقبل الخرق والالتئام، حجر تقسمه إلى حجرين، خب ما مشكلة في الأفلاك، لأنه نحن لا نقول بأن عالم الأفلاك يختلف نوعا وطبيعة عن عالم المادة. الفلاسفة كانوا يقولون لا، أنه يختلف نوعا وطبيعة. العلامة الحلي يقول اختلاف مبنائي، نحن نقول عالم الأفلاك وعالم العناصر من أمر واحد، فإذا كان هنا يقبل الخرق والالتئام فالعالم الأفلاك يقبل الخرق والالتئام، فبالتالي لا نحمل آيات انتثار الكواكب وتبدل الأفلاك على المجاز. فكذا حصول أو وكذا حصول الجنة فوق الأفلاك هذا استبعاد بحت، يعني ما في مشكلة إلا أن قلنا بأن قضية كروية العالم هي مسألة برهانية، أما إذا نفيناها ما في مشكلة، يعني يقول استبعاد. ودوام الاحتراق مع بقاء الجسم ممكن، ولأن الله تعالى قادر على كل مقدور فيمكن استحالة الجسم إلى أجزاء نارية ثم يعيدها الله تعالى هكذا ودائما، يعني هو يريد أن يقول خب بعد أن فنى تحول هذا الجسم إلى جسد ناري، يعني إلى أجزاء نارية عبر التفتت وصار رمادا ما بعرف شو، يعيدها الله، وهذا الذي دلت عليه ظواهر الآيات لأنه يبدل جلوده. فنحن نعم يقول علام الحلي نحن نتبنى بأن النار تهلك الجسد، ولكن يمكن استمرار العذاب من خلال إعادة جسد آخر وهكذا. والتولد ممكن من غير أبوين كما في آدم عليه السلام، والقوى، هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، والقوى الجسمانية قد لا يتناهى أثرها إذا كانت واسطة في التأثير. هذا كلام جيد للعلامة الحلي. يقول العلامة الحلي يعني وكأنه يظهر منه يتبنى ما ذكره الفلاسفة من القاعدة. فلاسفة قالوا أن كل علة جسمانية فأثرها محدود عدة ومدة وشدة. كل مؤثر جسماني أثره لا يمكن أن يذهب لا إلى نهاية. فكل مؤثر جسماني محدود الأثر عدة ومدة وشدة. يقول العلامة الحلي نعم نوافق، ولكن أحيانا يكون الجسم ليس هو المؤثر، بل يكون هو آلة لتأثير أمر غير جسماني. يعني وكأن هناك الله سبحانه وتعالى هو المؤثر، وأثر الله تعالى إذا أراد الله أن يؤثر أثرا يؤثر أثر لا متناهي، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤثر الأثر اللامتناهي بواسطة الآلات المادية. فعندئذ تكون الوسائط الأجسام هي وسائط في التأثير وليست علل في التأثير. لاحظت؟ بل المؤثر هو الواجب تعالى. يعني يكون المؤثر غير مادي، ولكن هذه الماديات هي وسائط. وأنتم في القاعدة تقولون العلة إن كانت مادية تكون متناهية. هنا العلة ليست مادية بل واسطة بين العلة المجردة والمعلول. يقول والقوى الجسمانية قد لا يتناهى أثرها، يعني يكون أثرها غير متناهي، إذا كانت القوى الجسمانية واسطة في التأثير مو هي المؤثر، بل يكون المؤثر غير مادي، وغير المادي قد يكون أثره لا متناهي. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة في الثواب والعقاب. هناك كثير من المطالب التي ذكرها المصنف هنا في هذه المسألة متكررة في مبحث اللطف والأعواض. أولا يشرع العلامة الحلي بتعريف الثواب والعقاب والحسن أو المدح والذم. أما المدح هو معنى لغوي ليس اصطلاحي. المدح هو أن ترفع شأن الممدوح بقول أو فعل، ولكن الأقرب هو في القول. الذم مع قصد الرفعة، مو أن مثلا أنت تذكر لشخص أن يعني تقصد المدح، تقصد أن ترفعه وأن تعلي شأنه، مو تقول قولا تظن أنه مثلا أنت قد تقول قولا تظن أنه ذم، ولكن هو في الحقيقة مدح له. هذا لا يسمى مدحا من قبلك، فلابد أن تقول قولا ترفع من شأنه شأن الممدوح ويكون بقصدك الرافع من شأنه، هذا يسمى المدح. والذم بعكسه هو أن تقول قولا تريد منه إسقاط شأن المذموم مع قصد هذا الأمر. والثواب كما تبين سابقا في الفرق بين العوض والثواب والتفضل، الثواب هو أن تعطي أجرا، تعطي منفعة، تعطي فائدة للمثاب مع بشرط أن يكون هذه المنفعة هي مستحقة، مو كالتفضل. مستحقة ولكن تعطى مضافا إلى كونها مستحقة، تعطى مع التجليل والثناء حتى يتميز الثواب عن العوض. لأن العوض هو عبارة عن منفعة تعطاك، ولكن لا مع ثناء، بل لأنك تستحقها من دون ثناء، لأنك تألمت، هذا بدل الذي تألمته. أما الثواب ليس تعويضا عن ألمك واستيقاظك صباحا لصلاة الصبح، مو تعويض، بل الثواب هو عبارة عن منفعة تصلك مع ثناء أحسنت لأنك مثلا صليت صلاة الصبح مثلا. فالثواب هو عبارة عن إيصال المنفعة عن استحقاق مع مرافقة المنفعة يعني والثواب للمدح والتجليل. بقيد الاستحقاق خرج التفضل، بقيد لأن المتفضل عليه لا يستحق ابتداء يعطيه الله، وبقيد الثناء والحمد والتجليل والتبجيل خرج العوض. أما العقاب فهو نفس الشيء، هو إيصال الضرر إلى الشخص مع استحقاقه مع توهين وإهانة، هذا العقاب. قال المصنف المسألة الخامسة في الثواب والعقاب، قال ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح والإخلال به بشرط فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، والمندوب كذلك يعني لندبه أو لوجه ندبه، والضد لأنه يعني وفعل ضد القبيح، والضد لأنه ترك القبيح جيد، والإخلال به لأنه إخلال لأن المشقة من غير عوض ظلم، ولو أمكن الابتداء به كان عبثا. هذا سيأتي كله. قال: أقول المدح قول ينبئ، قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير، يعني إعلاء شأنه مع القصد إلى الرفع منه، مع القصد أنك تقصد بهذا الكلام أن ترفع من شأنه. والثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال، هذا تقدم. والذم خلاف المدح، قول ينبئ عن اتضاع، يعني وضعت حال الغير مع قصد وضعه ويعني توهينه. والعقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف والإهانة. هذا تعريفه. ثم انتقل بعد ذلك المصنف لبيان متى يستحق المدح والثواب ومتى يستحق الذم والعقاب. يقول: يستحق المدح والثواب في أمور: فعل الواجب، فعل المندوب، فعل ضد القبيح، وأخيرا عدم فعل القبيح اللي هو يسمى الإخلال بالقبيح، كما سيتبين الآن. هذا محل خلاف تعين. مثلا فعل الواجب واضح يستحق الثواب والمدح، فعل المندوب أيضا، فعل ضد القبيح يعني هو الترك، فعل ضد القبيح الترك يعني الإمساك، يعني أن تفعل إمساك الإفطار في شهر رمضان، لأن الإمساك فعل. ها، هذا يريد أن يقول هكذا: فعل ضد القبيح. ما هو ضد القبيح؟ اللي هو فعل الترك، يعني هو لم يفسر الترك بأنه أمر عدمي، فعل الترك يعني الإمساك، يعني أنت قررت وعزمت أن تمسك عن الغيبة، هذا يسمى فعل ضد القبيح، هذا تستحق عليه الثواب والمدح. الإخلال بالواجب، الإخلال بالقبيح، مو أنك أمسكت، أعرضت، مثلا لم تدخل في مجلس الغيبة، أعرضت عن القبيح، فالإعراض غير الإمساك. يريد أن يقول أن الإخلال بالقبيح هو من قبيل عدم الفعل أصلا، بينما فعل ضد القبيح هو أن تفعل الترك، يعني تارة أنت تقرر، يعني يأتي على ذهنك الغيبة تمسك عن الغيبة، هذا تمدح عليه. تارة أصلا أنت تجد هذا مجلس غيبة، تحرف طريقك وتذهب، لا تدخل في مجلس الغيبة، يعني وكأنك تخليت عن القبيح، مو أنك أمسكت عن فعل القبيح حال وروده. هم فرقوا بين فعل الترك وعدم الفعل، لاحظت؟ قالوا هناك فرق بين فعل الترك، أن تفعل الترك وهو الإمساك، وبين أن لا تفعل. قالوا هذان أمران وكلاهما تستحق المدح عليهما، كما تستحق المدح على إمساكك عن الطعام الموجود أمامك، كذلك تستحق المدح على استمرار عدم طعامك في نهار شهر رمضان حتى لو لم ترى طعاما وتمسك. يعني أنت في شهر رمضان قد ترى أمامك طعام فتمسك عن الأكل في نهار شهر رمضان، يعني أنت هنا فعلت فعلا. ما هو؟ هو فعل الترك، أنك أمسكت. تارة لا، أنت أصلا ماشي في الطريق ما في أمامك طعام، ما في أمامك طعام، لا يقال أنت الآن تفعل الإمساك أو تفعل الترك، أنت لم تفعل الطعام، فهذا يقال له إخلال بالقبيح، يعني الرافع فقط. واضح كيف صار؟ تقول هذه كلها موارد المدح والثواب. يقول: والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب وفعل المندوب وفعل ضد القبيح وهو الترك على ما ذهب ضد، وهو الترك له على ما ذهب من يثبت الترك ضدا. لأن قلت أن هنا يوجد خلاف، بعضهم قال نعم يوجد فرق، الترك ضد القبيح، فالترك هو فعل عدم الشيء، فعل عدم الشيء. أما الثاني هو الإخلال، يقولون هو عدم فعل الشيء، فقالوا فعل العدم مثل الإمساك، أن تمسك نفسك، غير عدم الفعل، أنك أصلا لا في إمساك ولا في فعل،
لاحظت؟ فرق. فهنا يريد أن يشير المصنف إلى هذا الخلاف، يقول الذي يقول أن الترك هو ضد القبيح هذا عنده يمدح عليه، والذي يقول الإخلال بالقبيح هو عدم فعل القبيح أيضا هذا شيء آخر يمدح عليه. بعضهم بعض المعتزلة ماذا قالوا؟ بعض المعتزلة قالوا لا، أصلا هذا تفريق ولزوم ما لا يلزم، فعل الترك هو عدم الفعل. بعضهم قال لا نجد فرقا بين هذا الأمر هذين الأمرين، لأن المكلف يدور أمره بين الفعل والترك. خب ما في حالة ثالثة؟ قالوا ما في حالة ثالثة، عدم الفعل هو الترك، فعل العدم هو الترك. فبعضهم قال فرقوا بين هاتين الحالتين، بعضهم لم يفرق، قالوا هاتان الحالتان كلاهما هما ترك، كلاهما ترك. لاحظت؟ فيوجد مبنيان في المسألة. المصنف يشير إلى هذا الخلاف في المبنى، قال وفعل ضد القبيح وهو الترك على ما ذهب من يثبت الترك ضدا، يعني من يجعل الترك هو ضد يعني أمر وجودي. والإخلال بالقبيح، هذا الإخلال بالقبيح، إخلال بالقبيح يعني رفع اليد فقط مو فعل الترك. ومنع أبو علي الجبائي وجماعة من المعتزلة استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح، قالوا هذا أصلا إخلال بالقبيح هذا لا ثواب ولا عقاب، لأنه لا يفرق عن ترك، ما مش أمر آخر هذا. قال وصارا إلى ذلك، لماذا ذهبوا هذا المذهب؟ لأنه لأن المكلف يمتنع خلوه من الأخذ والترك الذي هو فعل الضد. يعني في الحقيقة ما في حالة ثالثة تقولونها، هذا كله فعل الضد، هو كله ترك، فلم يفرق بين الحالتين. والحق ما ظهر ما ذكره المصنف، ما هو ما ذكره المصنف؟ ذكر الأمرين، يعني فرق بين الأمرين، لأن العلام محقق الطوسي قال وفعل ضد القبيح والإخلال به، يعني فرقهما. يقول الحق ما ذهب إليه المصنف من التفريق بينهما أن فعل الضد هو غير عدم الفعل، فعل الترك غير عدم الفعل. يقول يحيل إلى العقلاء، يقول لأن العقلاء يقولون أن الذي لم يدخل مثلا، الذي هو لم يفعل القبيح يمدح، الذي لم يفعل القبيح يمدح. يعني مثلا أنت تمدح الشخص الذي استمر عدم طعامه يعني عدم أكله في نهار شهر رمضان، كما تمدح الشخص الذي وضع أمامه طعام وأمسك. فيقولون العقلاء يمدح على الحالين، الذي فعل الإمساك بعد أن وضع الطعام أمامه، والذي استمر تركه بمعنى عدم الفعل في نهار شهر رمضان. فيقول أنه لا، هذا هاتان حالتان، والدليل على أنهما حالتين فعل العقلاء، يفرقون بينهما. قال والحق ما ذكره المصنف من التفريق بينهما، فإن العقلاء يستحسنون ذم المخل بالواجب. يعني شخص مخل بالواجب، هنا نتكلم عن الذم والعقاب، يعني شخص مثلا لم يذهب إلى المسجد أو لم يصم شهر رمضان، يقول حتى هو لو لم يكن قاصدا أو يريد أن يأكل، يعني يريد أن يفعل فعلا ضديا، قالوا لا، هم يفرقون نفس عدم الفعل يستحق الذم عليه مو فعل العدم، عدم الفعل هو يستحق عليه، وإن لم يتصوروا منه فعلا، وإن لم يتصوروا منه فعل العدم يذمونه على عدم الفعل. يعني مثلا أعطيك مثال، يذمونه على عدم الصيام وإن لم يبرز منه مثلا فعل عدم الصيام، نفس أنه مثلا لا يريد الصيام الذي هو فعل الواجب، لا يريد، لم يعقد النية على الصيام، لم يعقد النية على الصيام، قال أنا لا أريد أن أصوم مثلا بهذا المعنى، كما يستحسنون ذمه على فعل القبيح. يعني نفس الذم على الفعل القبيح، هناك ذم على الإخلال بالواجب. يعني يوجد ذم على فعل القبيح ويوجد ذم على الإخلال بالواجب، بمعنى عدم فعل القبيح له ذم وفعل القبيح له ذم. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى مسألة أخرى، وهي ما ذكره المحقق الطوسي بأنه حتى يكون المدح مدحا على فعل الواجب لابد أن تفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه. يعني شخص مثلا شخص لنفترض شخص في غير مسلم أو مسلم ولكنه غير متدين إلى آخره، لأجل الحفاظ على صحته نصحه الطبيب مثلا بأن يصوم الصيام قبل أذان الفجر إلى بعد أذان المغرب، فهو التزم بهذا الأمر لأجل صحته، فهذا يستحق المدح والثواب؟ قالوا لا، لأنه الذي يستحق المدح والثواب هو أن يكون فعله لأجل الوجوب، لأجل الامتثال، يعني يفعل الواجب لوجوبه، لأجل وجوبه. ولكن هنا فرق بين أمرين العلامة، قال الذي يستحق الثواب مو الذي يفعل الواجب هكذا اتفاقا دون التفات إلى وجوبه، بل الذي يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه. طبعا هذه من المصطلحات الفقهية واختلف فيها كثيرا، فرق بين الوجوب ووجه الوجوب أو الندب ووجه الندب، ولكن لوجوبه هو بعضهم قال هو قصد الأمر، طبعا مو هذا المستحيل يقولونه يعني بالأصول أن قصد الأمر مستحيل. مهم، لا يقصد هنا أنك تفعل لأن الله أمرني، لأن الله تعبدني لهذا الأمر، يجب أن يكون هذا هو القصد، أو لوجه وجوبه مثل قربة إلى الله أو خوفا من الله أو لأجل اللطف أو لأجل شكر المنعم، يعني تبين وجه وراء الأمر بالشيء كما ذكر بعضهم. يعني تقول أنا تارة، أنت تقول أنا أصلي لأن الله تعبدني بالصلاة، هذا أنت قمت بالواجب للوجوب. تارة تقول أنا أصلي لا لأن، يعني مو أنه هو غافل عن يكون عن الأمر، ولكن يقول لشكر النعمة للتفضل الإلهي، أفلا أكون عبدا شكورا بهذا المعنى، هذا يكون قد توجهت لوجه الوجوب. وكذلك الحال بالنسبة إلى الندب وسائر الأمور. قال واعلم أنه يشترط في استحقاق الفاعل المدح والثواب إيقاع الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه كشكر المنعم مثلا، وكذا المندوب يفعله لندبه أو لوجه ندبه، وكذا في ترك القبيح يتركه لكونه ترك قبيح أو لوجه ذلك. طبعا ترك قبيح هنا بمعنى ترك القبيح الشرعي، بمعنى ترك الحرام أو المكروه، لو عدينا المكروه قبيحا، لأنه في التقسيم السابق لم يجعل ضمن القبيح إلا الحرام في تقسيم سابق العلامة الحلي. والإخلال بالقبيح لكونه إخلالا بالقبيح، هذا المطلب، يعني أنت إذا أردت أن ترفع اليد عن القبيح يجب أن ترفع اليد عن القبيح لقبحه أو لحرمته، على ذلك تستحق المدح، مو أنه ترفع اليد عن القبيح لأنه ما عندك وقت تسهر مع الشباب لأنه في غيبة مثلا، مو لأنه ما في وقت، مثلا نفترض يوجد مجلس مليء بالغيبة، أنت تارة لا تذهب إلى مجلس الغيبة لأجل رفع اليد عن الحرام، هذا تستحق الثواب عليه. تارة لا تذهب لضيق الوقت، وإلا لو في وقت كنت ذهبت مثلا، هذا لا تستحق عليه المدح والثواب. فإنه هذا المصنف يطول الكلام نفس المطلب، فإنه لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذكرناه، يعني للوجه وللوجوب، لم يستحق مدحا ولا ثوابا عليهما. وكذا لو ترك القبيح لغرض آخر من لذة أو غيرها لم يستحق المدح والثواب. والدليل على استحقاق الثواب، هذه المسألة الثالثة، هذه المسألة هوب يقول ما الدليل على استحقاق، لماذا تقولون الثواب مستحق هنا؟ لأنه يوجد كلام، يعني يوجد بعضهم قال بأن الإنسان لا يستحق شيئا، كل ما يعطيك الله إياه هو تفضل كما سيأتي معنا في لاحق، لا تستحق شيئا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك القدرة وأعطاك الوعي وأعطاك العقل، وهو وكل شيء من الله، كل شيء تفضل، فأنت ما في معنى للاستحقاق. المصنف هنا قبل أن يرد على هذا القول يريد أن يبين الدليل على الاستحقاق، يقول هذا مرة معنا سابقا نحن عندما قسمنا التكليف، قال التكليف كلفة ومشقة، الله لماذا يعطيك المشقة؟ لماذا يكلفك بالمشقة؟ لا لغاية، قل هذا عبث الله لا يفعله، فلابد أن الله عندما كلفك أن تترك الطعام لمدة شهر من الفجر إلى صلاة المغرب لابد أن يكون له غرض، وحتما الغرض لا يرجع إليه تعالى، فنقول ما هو الغرض؟ الغرض فقط أن يؤلمك، قل هذا ظلم، فلابد أن يكون هناك غرض وراء الإيلام. ما هو هذا الغرض وراء الإيلام؟ تحصل عليه يعني من دون التكليف؟ يقول هذا إذا تحصل عليه من دون التكليف صار التكليف كعدمه. لا يمكن أن يكلفك بأمر تحصل لفائدة تحصل عليها من دون هذا الأمر، صار من قبل تحصيل الحاصل. فلا بد أن يكون وراء التكليف فائدة تحصل عليها بسبب هذه المشقة، غير الأمور الدنيوية. هذا الذي يريد أن يقوله. يقول: والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنها مشقة، أي الطاعة قد ألزمها الله تعالى المكلف. فإن لم يكن لغرض أن يجعلك مكلفا، لا لغرض، كان عبثا وظلما، وهو قبيح لا يصدر عن الحكيم. يعني الله يقول لك لا تأكل ولكن دون غرض، هذا لا يمكن، فلا بد من غرض. وإن كان لغرض، فما هو غرض ترك الطعام لمدة 10 و 12 و 16 ساعة؟ فإما الإضرار، فقط يريد أن يضرك وهو ظلم، الله لا يفعل لهذا الغرض. وإما النفع، فلا بد أنه كلفك بالصيام لنفع. الآن نسأل، هذا النفع يحصل لولا التكليف ولا لا يحصل إلا مع التكليف؟ إن كان النفع يحصل لولا التكليف، يقول يصبح التكليف عبث، تحصل حاصل، فلا بد من نفع مخصوص تحصل عليه بسبب التكليف وهو الثواب. وإما النفع، وهو إما يصح الابتداء به يعني دون التكليف، تحصل عليه دون التكليف، أو لا، والأول باطل، وإلا لازم العبث في التكليف أنه يوجد منفعة تصلك من دون تكليف فيصبح التكليف عبث. والثاني هو المطلوب، يعني أن يصلك نفع خاص لك من التكليف يرجع إليك، ولا يكون فقط لأجل يعني الآلام وبدون غرض. وذلك النفع هو المستحق بالطاعة المقارن للتعظيم والإجلال، فإنه يقبح الابتداء بذلك لأنه تعظيم من لا يستحق. يقول: إذا قمت بالتكليف فيصل إليك المنفعة مع الإجلال، يعني أنه يقول لك أحسنت على ما فعلت. وإذا لا يكون هناك استحقاق يقبح أن يقول لك أحسنت، لأنه قول أحسنت لمن لا يستحق، فأنت تستحق الثواب بهذا الأمر، بهذا الوجه الذي ذكره. ثم قال: وكذا يستحق العقاب والذم بفعل القبيح والإخلال بالواجب لاشتماله على اللطف وللسامع. يقول: كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب في المقابل، فكذا المعصية وهي فعل القبيح وترك الواجب سبب لاستجاب العقاب. هنا يريد أن يبين العقاب مستحق أيضا، العقاب مستحق. لماذا؟ يقول: لو لم يكن العقاب مستحقا ما كان هناك رادع على المعصية. يعني الله يقول لك أنت إذا فعلت الصيام تثاب، إذا تركت الصيام لا أعاقبك، ولكن الصيام معصية ولكن لا أعاقبك. يقول هذا خلاف قانون المعصية، لأنه إذا كانت المعصية لا تترك إلا بالوعيد فيجب الوعيد لطفا بالإنسان كي لا يعصي، فإنه تزداد طاعة الإنسان بترك المعصية إذا تم الوعيد بالعقاب. أحدها عقلي كما ذهب إليه جماعة من العدلية، وتقريره أن العقاب لطف واللطف واجب. كيف يكون لطف؟ وأما الصغرى فلأن المكلف إذا عرف أن مع المعصية يستحق العقاب فإنه يبعد عن فعلها ويقرب إلى فعل ضدها، يعني هو الطاعة، وهو معلوم قطعا بالمشاهدة العقلائية أن الناس إذا توعدتها على عقابات على معاصي ومخالفات لا يفعلونها. وأما الكبرى فقد تقدمت، يعني أن اللطف واجب، تقدمت في مباحث اللطف. الدليل الثاني على استحقاق العقوبة قال سمعي، وهو الذي ذهب إليه باقي العدلية الذين لم يقبلوا الدليل العقلي، وهو متواتر معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استحقاق العقاب معلوم من الآيات النهي، وأنه مثلا في الروايات والآيات التي تدل على ارتكاب الكبائر واستحقاق النيران، وأنه من يفعل كذا له عقوبة كذا، ومن تفعل كذا لها عقوبة كذا في الآخرة. إذا عرفت هذا فنقول ذهب جماعة إلى أن الإخلال بالواجب لا يقتضي استحقاق ذم ولا عقاب،
بل المقتضي لذلك هو القبح، هو فعل القبيح أو ضد الفعل الواجب وهو تركه، وقد تقدم بيان ذلك. هنا يقول، طبعا يحيل على ما سبق، يقول بعضهم ذهب إلى أن الذي تستحق عليه العقوبة هو فعل، فلابد أن تفعل القبيح، تفعل القبيح، عدم فعل الواجب لا يسمى قبيحا، يسمى أمر عدمي، عدم فعل الواجب. يقول لا، هذا نحن نتبع في هذا الأمر قول العقلاء. العقلاء ألا يذمون على عدم فعل الواجب؟ نعم، فإذا هو مذموم ومستحق للعقاب، كما أن فعل القبيح مذموم، عدم فعل الواجب مذموم، ترك فعل الواجب أيضا مذمومون. جيد، ثم يبين مسألة، هذه آخر مسألة نبينها. قال ولا استبعاد في اجتماع استحقاقين باعتبارين، كمن يعصي بيد ويطيع بيد أخرى، فيمكن للإنسان أن يعصي بيد بأن يلطم خد مظلوم، وأن يطيع بيد بأن يمدها للصدقة، فيمكن اجتماع الثواب والعقاب باعتبارين. هذا الذي يريد أن يقوله. يقول هذا جواب عن حجة من مانع من كون الإخلال بالواجب سببا لاستحقاق الذم، وتقرير الشبهة أنه لو كان ذلك سببا والإخلال قبيح، والإخلال بالقبيح سبب للمدح، لكان المكلف إذا خلا من الأمرين مستحقا للذم والمدح. هنا ماذا يقول؟ يقول أنتم قلتم بأن الإخلال بالواجب هو فعل عدم، هو عدم الفعل، الإخلال بالواجب هو عدم الفعل. يقول الإخلال لو كان ذلك سببا والإخلال بالقبيح سبب للمدح، لكان المكلف يقول فإذا تعالوا إلى هذه المسألة، شخص لم يفعل القبيح ولم يفعل الواجب، هو بقي على حاله، لم يتغير، لا قام وأذنب ذنبا ولا قام وفعل طاعة، جلس في وقت الطاعة فلم يطع، وفي وقت المعصية فلم يعصي، فهو أخل بالمعصية فلم يعصي، وأخل بالواجب فلم يطع. يقول إذا كان الأمر كذلك فصار فعلا واحدا يستحق عليه، وهو عدم الفعل، فعلا واحدا يستحق عليه المدح لأنه ترك المعصية أو رفع اليد عن المعصية، والذم لأنه رفع اليد عن الطاعة، فاجتمع في بقائك وعدم حركتك سواء على طرف المعصية أو طرف الطاعة، اجتمع مدح وذم، وهذا مستحيل. يقول العلامة الحلمان قال مستحيل، فليكن سكونك وعدم حركتك مصداق لفعل القبيح ومصداق لفعل الإخلال بالواجب، فيمكن أن يجتمع وصفان على أمر واحد، ما في مشكلة. يقول لاحظ، لو كان الإخلال بالواجب بمعنى عدم الفعل سببا لاستحقاق الذم، يعني عدم فعلك الواجب سبب لاستحقاق الذم، هذا ممنوع. وتقريره أنه لو كان ذلك سببا، يعني لو كان عدم فعلك سببا، وكان الإخلال بالقبيح أيضا عدم فعلك القبيح سبب للمدح، لكان المكلف إذا خلى عن الأمرين، يعني لا فعل القبيح ولا فعل الطاعة، فهو بقي على حاله، لا فعل القبيح ولا فعل طاعة، يعني هو مصداق لعدم فعل القبيح وعدم فعل الطاعة، يعني هو مصداق للمدح والذم، إذا خلى من الأمرين مستحقا للذم والمدح. والجواب لا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين، فيذم على أحدهما ويمدح على الآخر، كما إذا فعل طاعة ببعض أعضائه ومعصية ببعض آخر، فما في مشكلة أن تكون جلوسك مصداق لطاعة ومصداق لمعصية. والحمد لله رب العالمين.